ثلاثة أيام يخير بينها. هذا يقول: كنت أصلي في منزلي بلا اتجاه للقبلة حسب اجتهادي، وجاءني شخص أخبرني اتجاه القبلة علما أنني على هذه الحال 10 سنوات. السؤال: هل هي امرأة ولا رجل؟ إن كان امرأة فالأمر سهل، لكن كان رجل ليش ما يصلي في المسجد؟ ها؟ النوافل. أحسنت. يقول النوافل: وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالأفضل بالنسبة للنوافل أن تصلى في المنزل. السؤال الذي نطرحه في مثل هذه الحال: هل كنت قد اجتهدت أول ما بدأت وتحريت عن اتجاه القبلة وعملت بهذا؟ فإن كنت اجتهدت في البحث عن القبلة فالأمر حينئذ سليم ولا شيء عليك. أما إذا كنت لم تجتهد في البحث عن القبلة وكنت تكبر كيفما اتفق فإن هذا العمل لا يصح، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وإذا كانت من النوافل فالأمر فيها إن شاء الله صح. لكن بالنسبة للفرائض، وهذا الكلام للجميع، الإنسان إذا كان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة، فإن كان في بلد فإنه يسأل من حوله، خاصة إذا جاء إنسان مثلا سكن في فندق والغرف تختلف قبلتها من غرفة لأخرى ونحو ذلك، فإنه يسأل صاحب الفندق أو صاحب العمارة أو نحو ذلك أين اتجاه القبلة. ولهذا تلاحظون يلزمون أصحاب الفنادق الآن في كل غرفة أن يضعوا اتجاه القبلة. وأما إذا كان في البرية فعليه أن يأخذ معه البوصلة، والآن ميسرة باستطاعة الإنسان أن يعرف اتجاه كل بلد وبعده عن القبلة على أي رقم يوضع، ولو حصل انحراف يسير فإنه لا يؤثر إن شاء الله. يقول: ما حكم الطواف بالبيت تطوعا؟ نقول: هذا من أفضل القربات، وهذا هو المكان الوحيد الذي يطاف به عبادة لله جل وعلا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت، وكذلك الأنبياء قبله من آدم وإبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت كعتق رقبة، يعني إذا طفت 7 أشواط بالكعبة كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. هذا السؤال غريب، يقول: هل الإنسان إذا نام وحده هل في ذلك شيء؟ إذا كان منهي عنه فما السبب؟ إذا كانت عنده زوجة وطردها هذا يكون منهي عنه، أما إذا كان ما عنده زوجة فينام وحده ولا شيء. يقول: ما حكم تعلم علوم التكنولوجيا في بلاد الكفار، مع أن في بلاد المسلمين حاجة إلى ذلك، ولكن لا يعطى رخصة لأداء صلاة الجمعة والجماعة، فما حكم ذلك؟ تعلم الناس للعلوم التي يحتاجونها حتى يستغنوا بها عن الكفار هذا أمر مطلوب وأمر مرغوب. وعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن عامله على الشام قد اتخذ محاسبا نصرانيا على بيت المال، كتب عليه أن اعزل النصراني، فكتب إليه الوالي أن هذا يحسن القيد ويعرف الحساب والإدخال والإخراج، فكتب إليه عمر أن مات النصراني، يعني علم واحد من المسلمين ليعمل محله، وافترض أن النصراني مات ماذا تعمل في بيت مال المسلمين؟ وكذا يقال في كل مهنة وكل أمر يحتاجه أهل الإسلام من علوم الدنيا، هذه علوم دنيوية لكن ينبغي للمسلمين أن يكتفوا بها عن أن يحتاجوا إلى الكفار في مسائل الطب وفي مسائل الهندسة وفي مسائل العلوم وفي غيرها مما بالناس حاجة إليه في أمور دنياهم، فإنهم ينبغي أن يتعلموا العلوم التي يحتاجونها حتى يكتفوا بذلك عن أن يكون للكافر عليهم منة أو فضل. وهذه الأمور صارت الآن أساسية في الحروب وفي أسرارها ونحو ذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي صارت الحروب بين الناس بالمقومات والمكونات العلمية والمعرفة على ومعرفة كيفية تصنيع ما يرمى على الأعداء ونحو ذلك. وأما مسألة أداء الجماعة أو الجمعة فنقول إذا كان المسجد قريبا منك، معنى أن باستطاعتك في بلدك الذي أنت فيه تقام صلاة الجمعة في حدود 5 كيلو ونحو ذلك، فإنك تستأذنهم وترتب جدولك على أن لا يكون عندك وقت صلاة الجمعة هذا الشيء. وأما الجماعة فإذا كان عندك في نفس المكان الذي أنت تدرس فيه أو تعمل فيه من المسلمين فتصلي أنت وإياه صلاة الجماعة، وإذا لم يكن حولك قريبا منك أحد من المسلمين والذين حولك كلهم كفار فصلي منفردا، وصلاة الفرائض يؤديها الإنسان منفردا ما دام أنه ليس عنده أحد من المسلمين. وهذا أمر وسع الله تعالى فيه ولم يضيق على الناس ويحجر عليهم في مثل هذه الأمور. أما إذا كان معك في نفس المكان أحد من المسلمين فتتفقون على أن يكون ساعة محددة في ما هو وقت للصلاة تجتمعون فيه لمدة 5 دقائق، وهذا لا يؤثر لأن الإنسان يؤذن له للذهاب للبوفيه ويؤذن له بالذهاب إلى دورة المياه ونحو ذلك من الأمور، ولا يعارض الكفار في مثل هذه الأمور، ووقت الصلاة أقل من هذه الأمور، فهذه قد تأخذ ربع ساعة والصلاة لا تأخذ أكثر من 5 دقائق.
يؤذن لنفسه
الأذان الأصل أنه يقول للجماعة، لكن الأفضل أن يؤذن، لكن فرض ليس فرضا إلا للجماعة. يقول هل يجوز أن أحج عن خالتي المقيمة في مصر حيث أني أعمل في مكة منذ 1.5 سنة وسوف أحرم من مكة وليس من مصر؟ نقول هل هي قادرة على الحج بنفسها أو عاجزة؟ إن كانت عاجزة ووكلتك فيجوز أن تحج عنها، أما إذا كانت مستطيعة فلا تحج عنها، هي تأتي بنفسها ولا بد أن تحج. يقول هل عدد الركعات في صلاة التراويح مقيدة بركعات معلومة أو مطلقة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا على عهد عمر على إمام واحد ب23 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فإذا صليت تراويح 8 ركعات أو 20 ركعة أو 30 ركعة أو 100 ركعة فكل ذلك صحيح وسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له عدد وأعطى أمته الخيار، فلم يحدد لهم في ذلك شيء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رأوا أن 20 ركعة مناسب لحال الناس عامة، بحيث أنه لا يشق عليهم، لا يشق على الضعيف والمريض والكبير، ولا يطيلون القراءة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار لنفسه وترا 11 ركعة كان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، هذا أكثر من 5 أجزاء، يعني أكثر مما يقرأه الناس في 5 ليالي. كثير من الأخوان هداهم الله يشددون على هذه المسألة ويقولون لا تزيد على 8 ركعات تراويح ووتر وشف. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا لا تزيدوا، قال لنا صلوا كيف شئتم، صلاة الليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، يعني على ركعتين ركعتين، سلم من كل ركعتين، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة، يعني بعد صلاة العشاء تبدأ الصلاة وتستمر على ركعتين ركعتين حتى إذا بقي على الفجر لحظات مثلا 5 دقائق تأتي بركعة واحدة تنتهي. كم صليت في هذا الليل؟ 100 ركعة 200 ركعة، ما حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من سماحة هذا الدين. يقول إذا فاتت علي فريضة وصليتها قضاء فهل يحبط عملي حتى ولو نسيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو أن إنسانا شغل عن صلاة ونسيها بسبب المشاغل ثم تذكرها بعد يوم، فإنه عندما يتذكرها في الحال يصليها، إن كان على وضوء إن كان ليس على وضوء يتوضأ في الحال ثم يصليها. أو أن إنسان عمل من الاحتياطات لإيقاظه ولكن الساعة لم تنبهه، أو الذي أوصاه لإيقاظه لم نسي ولم يوقظه فلم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة، فإذا قام إذا استيقظ يتوضأ في الحال ويصلي، وهذا من سماحة هذا الدين ورحمة الله تعالى بالعبادة. أما الإنسان المتلاعب والمتهاون والمستهتر بالعبادة فهذا هو الذي يحبط عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام من فتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا يقول قمت بعمرة ولا زال علي دين، فهل علي جائزة علما أنه لم يبقى منه إلا القليل؟ لعله يقصد بالجائزة يعني هل عليه فدية. نقول لا، لا شيء عليك، لكن كان الأولى أن تسدد الدين الذي عليك، وهو أولى من أن تعتمر. هذا يقول كنت بعمل عمرة وأنا أجهل المناسك، ولما حلقت عرفت أنني لم أقم بالمناسك على وجهها، فماذا علي؟ ما ندري وش اللي نسيت أو الذي جهلت أو تركت. إذا كنت أحرمت من الميقات وطفت 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة وحلقت، فهذه الأركان أتيت بها والواجبات، فلا شيء عليك. إذا كنت قد عملت شيئا من المحظورات أو نحو ذلك فلو أنك بينت استطعنا أن نجيب. يقول نرى مكتوبا في بعض المدارس قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فهل في هذا شيء؟ نقول لا، لا شيء في هذا. هذا حث للناس على أن يكون عندهم مراقبة ذاتية، خاصة المدرس، بأن عمله سوف يرى أثره. فالله تعالى يطلع على نيته وإخلاصه واجتهاده في إيصال المعلومة للطلاب، وحرصه على التوجيه والتربية ومراقبته لسلوك الطلاب. وكذلك أهل هؤلاء الطلاب ومجتمع هؤلاء الطلاب سوف يرون ثمار غرس هذا المدرس وتعليمه، أو تلاعبه وتهاونه وإفساده. ودائما تنعكس سلوكيات وتصرفات المدرسين على الطلاب، إن خيرا وإن شرا. فالمدرس هو المؤثر تأثيرا مباشرا في الطالب، وهو محل ثقته. فإذا وجه طلابه توجيها سليما انعكس ذلك على سلوكه، وإذا أنه وجههم توجيها سيئا انعكس ذلك على سلوكه. وسيبقى هذا أبد الدهر، إن كان ممن يحمد أو كان ممن يذم. وطلابه سيكونون رجالا غدا، وإذا كبروا سوف يتندرون ويضحكون على مواقف مدرسهم الفاشل الذي غشهم والذي لم ينصح لهم، بينما يذكرون بخير من كان يوجههم توجيها صالحا ويحرص على إصلاحه. هذا مما يراه المؤمنون. وأما ما يراه الله جل وعلا فسيجده أمامه عندما يرى سجلاته، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا يقول: أنا شخص أديت العمرة في رمضان وأنا باق إلى الحج، هل أعتبر أني مقيم أقصر الصلاة أم لا؟ إذا كنت ناوي للإقامة حتى الحج فإنك حينئذ ستقيم في مكة أكثر من 4 أيام، وهذا يعامل معاملة المقيم، ليس لك قصر ولا ترخص بشيء من رخص السفر. أما إذا كنت تريد أن تقول أنا إن تيسر لي البقاء بمكة فأنا سأحج، وإن عارض لي عارض أو أنا متهيئ للرحيل في كل يوم، فحينئذ تعتبر مسافرا. لكن إذا كنت قد قررت أن تحج وتبقى بمكة حتى الحج فأنت حينئذ حكم مقيم ولست مسافرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.